الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 76 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والدرس اليوم أو المنزلة اليوم منزلة التعظيم. بادئ ذي بدء، كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الأمر يتعلق بالذكر الكثير لا بمطلق الذكر، لأن المنافقين يذكرون الله. قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمؤمن الصادق يذكر الله ذكرا كثيرا، هنا الأمر متعلق بالذكر الكثير. قياسا على هذه الآية، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمن بالله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إبليس قال: رب فبعزتك. آمن به ربا، وآمن به عزيزا، وآمن به خالقا، وآمن بالآخرة، أنظرني إلى يوم يبعثون، ولكن ما آمن بالله العظيم. يبدو أن إيمانك بالله العظيم يحملك على طاعته، فكل إيمان لا يحملك على طاعة الله معنى هذا إيمان لا ينفعك ولا يجدي. إن لم تعمل بما وفق ما تعلم فلا قيمة لعلمك. العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. فإذا قال الله عز وجل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي أن ضعف إيمانه بالعظمة الإلهية حملته على المعصية. في عنا آلاف الحالات، مدير موظف يخالف تعليمات المدير وهو يعلم أنه موجود، ويعلم أن هذه التعليمات تعليماته، ويعلم أنه يخالفها، يبدو لسبب أو لآخر، يعني هذا المدير مثلا ليس في نظره كبيرا، وإذا سأله هو يسأله أيضا، إذا حاسبه يحاسبه أيضا، لأنه لم يره عظيما فأجاز لنفسه أن يخالف تعليماته مثلا. فيبدو أن الإيمان بالله العظيم لا بد من أن يحملك على طاعة الله. الآن في عندنا استنباط معاكس، لو أن الإنسان ضعفت همته في طاعة الله، أو انتهك حرمات الله، أو قصر فيما أمره الله به، معنى ذلك أن إيمانه بالله العظيم أقل مما ينبغي، ضعف إيمانه حمله على المعصية. أيها الإخوة، هذه المنزلة منزلة التعظيم التي هي إحدى مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذه المنزلة تابعة للمعرفة، تعظمه بقدر معرفتك به. ولو جدلا عرفته كما عرفه صديق لعظمته كما عظمه صديق. التعظيم متعلق بالمعرفة. أذكر لكم بعض الأمثلة. لو أننا دعونا أكبر جراح قلب في العالم إلى زيارة بلدنا، وخرج لفيف من كبار أطباء بلدنا لاستقباله، بالمطار في ألوف الأشخاص. هذا الذي وصل إلى بلدنا إنسان قد يرتدي ثياب عادية، قد يراه بضع مئات من الناس في أرض المطار ولا يعرفون من هو، أما هذا الذي جاء لاستقباله ويعرف حجمه العلمي ويعرف سمعته العالية ويعرف براعته في إجراء العمليات الجراحية، يستقبله ويسلم عليه بسلام حار مفعم بالتعظيم. مرة كنت أنا في مسجد أصلي المغرب، يعني كان يصلي في المسجد رجل قصير القامة منحني الظهر، يعني يرتدي ثوب أبيض، من ينظر إليه يظنه إنسان أقل من عادي. أنا أقبلت عليه وسلمت عليه سلاماً فيه منتهى التكريم. صديق لي معي قال لي: من هذا الذي أقبلت على التسليم عليه هكذا؟ قلت: هذا كان عميد كليتنا وهو من أعلم علماء بلدنا في النحو والصرف. أنا بحكم أنني كنت تلميذه وكان عميد كليتنا وأعرف مؤلفاته، أعرف باعه الطويل في اللغة العربية وفي علومها، أقبلت عليه دون أن أشعر بسلام مفعم بالتعظيم. فأنت تعظم بني البشر بقدر ما تعرفهم. أهل الدنيا لو التقوا بإنسان حجمه المالي مثلاً 5000 مليون يكادون ينحنون أمامه، الذين يحبون المال يعظمون أهل المال. هذا بيل جيتس معه 100 مليار دولار، هذا أكبر غني بالعالم، يلي صاحب شركة مايكروسوفت هي الكمبيوتر. لو فرضنا إنسان بيحب المال والتقى ببيل جيتس يكاد يركع أمامه تعظيما له. المؤمن يعظم الله عز وجل. بالمناسبة أيها الإخوة، مدام ذكرنا اسم بيل جيتس وذكرنا اسم الأغنياء، من علامة الإيمان أنه يعظم الله وأنه يعظم رسله وأنبياءه ويعظم المؤمنين ويوالي كل ما يتصل بأهل الإيمان، ولا يملأ عينه إلا أهل الحق، ولا يتأثر إلا بأهل الحق، ولا يعبأ بإنسان يعصي الله. والله مرة التقيت مع إنسان يحمل دكتوراه ثنتين، يعني وشهادتان في حقلين متباعدين، واحدة في الفيزياء والثانية في التربية. قال لي دون أن يشعر: أنا لا أصلي. سبحان الله، سقط من عيني. يعني هذا الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ألا ينبغي أن تعبده؟ ألا ينبغي أن تخضع له؟ ألا ينبغي أن تقر بنعمه عليك؟ فالمؤمن يعظم أهل الإيمان، أما أهل الكفر والعصيان لا يعبأ بهم ولا يلقي لهم بالا. يروى أن أحد العلماء الكبار كان في الحرم المكي، فجاء أحد الخلفاء قال له: سلني حاجتك. يعني هذا رأس مجتمع. قال له: والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله، أنا في هذا المكان لا أسأل إلا الله. فلما التقاه خارج البيت الحرام قال له: سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال: حاجتي أن تدخلني الجنة. قال له: هذه ليست بملكي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة. يروى أن أبو جعفر المنصور التقى أبا حنيفة النعمان، قال له: يا أبا حنيفة لو تغشيتنا تعذرنا. قال له: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه؟ وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإن أبعدتني أزغيتني، ما لي مصلحة. يعني أنا ذكرت أنه أهل الدنيا بيعظموا الأغنياء، أما المؤمنون والله المؤمن الصادق قد يعظم إنسان فقير جداً في أدنى درجة اجتماعية، لأنه مؤمن ومستقيم يحتفل به. سيدنا الصديق من أرقى أرومات قريش، سيد، فلما اشترى بلالاً من سيده قال له سيده: والله لو دفعت به درهماً لبعتكه. قال له: والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكها. وضع يده تحت إبط بلال وقال: هذا أخي حقاً. وأنتم أيها الإخوة يجب أن تعظموا أهل الدين المؤمنون المستقيمون الأطهار الأعفة. أما إنسان تارك صلاة، إنسان تارك السنة، إنسان يتحرك وفق شهوته، هذا إنسان مسموح لك أن تعامله معاملة محدودة، مسموح لك أن تقيم معه علاقات عمل فقط، أما العلاقات الحميمة لا تكون إلا مع المؤمنين الصادقين. فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. أعرف الناس بالله عز وجل أشدهم له تعظيماً وإجلالاً، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، وأقوالهم تدور على هذا، فقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقاراً تعظيماً وقد خلقكم أطواراً. قال ابن عباس ومجاهد: ما لكم لا ترجون لله عظمة؟ وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ وقال بعضهم: ما لكم لا تخافون الله حق الخوف منه؟ وقال بعض العلماء: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا؟ قال بعض العلماء: روح العبادة الإجلال والمحبة، روح العبادة الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. يعني كما أقول لكم دائماً، العبادة غاية الخضوع مع غاية الحب، إجلال ومحبة. إجلال بلا محبة العبادة فاسدة، محبة بلا إجلال كذب العبادة فاسدة. روح العبادة الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد، والله سبحانه وتعالى أعلم. إجلال ومحبة وثناء. الآن لو دخلنا في تفاصيل هذا الموضوع، أول التعظيم تعظيم الأمر والنهي. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، وليس الولي الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. إذن أول أنواع التعظيم تعظيم الأمر والنهي. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يشوبهما ترخص جاف أو تشدد غال، يعني في وضع وسطي، وضع معتدل، وضع سليم، وضع قياسي. فإذا تساهلت هذا التساهل يعني أنك لا تعظم الله عز وجل، وإذا غاليت معنى ذلك أنك لا تعظم الله عز وجل. فالغلو يقابل التفريط، أو العبادة الحقة بين الإفراط والتفريط. هناك تفاصيل سآتي على ذكرها بعد قليل. قال هناك أمران ينافيان تعظيم الأمر والنهي، هناك أمران ينافيان تعظيم الأمر والنهي، أحدهما الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، يعني يصلي كنقر الديك، يعني يصوم ويغتاب، يصوم ويطلق بصره في الحرام، يعني يحج بيت الله الحرام وهو ساهٍ ولاهٍ، ولا يعنيه إقباله على الله بقدر ما يعنيه أداء المناسك فقط. أنا حدثني أخ، والله ما شاء الله حولك، قال لي بصلي العصر يوم عرفة بجدة. شو الحكي؟ قال لي أبدا، بركب سيارتي من جدة إلى مكة طريق فارغ، ما في إنسان، أدخل الكعبة أطوف سبع أشواط أو سبعة أشواط في أقل من ربع ساعة، ما في حدا، لأنه الناس كلهم بعرفات، ثم أتجه نحو عرفات وأوقف سيارتي في أول عرفات، فإذا غابت الشمس عدت أدراجي إلى منى والطريق فارغ، أنا أول سيارة لدي. قال لي أصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع، ثم أتجه إلى منى وأرجم الجمرات أول إنسان، وأنزل وأطوف البيت طواف الإفاضة في الليل، وأوكل برجب الجمار في الأيام التالية، وأعود إلى بلدي. والله هذا حج كله 8 ساعات، كله الحج 8 ساعات فقط، أقل من 8 ساعات 8 تقريبا. قلت له هذا الحج يشبه إنسان دعي إلى طعام نفيس والمضيف واضع سجل زيارات، فجاء حط ميم وقع ورجع بس ما أكل شيء، كتب ميم موجود وقع ورجع، سجل حضور بس ما انتفع بالدعوة، دعوة. فالعبادة إذا تساهلنا بها فهذا من عدم تعظيم الله عز وجل. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. وإذا كان شددنا على الناس، يعني امرأة جاءتها الدورة قبل طواف الإفاضة، والمسؤول صاحب مذهب متعصب قال لها عليكي بدني، بركت كالبدني، امرأة لم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة لسبب الدورة، فعند بعض المذاهب عليها بدني، يعني 100,000 ليرة، ما معها فرنج منه، شدد، ما عندي غير الحل، ما في مذهب ثاني، ما في أبدا. كمان تشدد تكليف الناس ما لا يطيقون، وحملهم على ما لا يستطيعون، والتضييق، تضييق المسار إلى درجة ممر إجباري ضيق، هذا ليس من شأن الدين العظيم. طبعاً عند السادة الشافعية تغدو أميرة الحج ينتظرها فوجها، وعند المالكية تطوف البيت ولا شيء عليها، يعني إذا كان موسرة نقول لها عليك بدنة، انفع الفقراء، وإن كانت مقيمة، إن كان لها قريب مقيم في جدة أو في مكة نقول لها اجلسي عند ابنك وانتظري سبعة أيام وطوفي وعودي إلى بلدك عند السادة الشافعية، وإن كانت ملحقة بفوج وفقيرة وليس لها أحد في هذه البلاد نقول لها طوفي البيت ولا شيء عليك على مذهب الإمام مالك، ولولا مالك لكان الدين هالك. يعني هي توسعة، لا تضيق، هناك من يضيق إلى درجة صافي اختناق. فالمتشدد يقابل المتساهل، وكلاهما لا يعظمان أمر الله عز وجل. جيب مثل طريف، كنا بالخدمة الإلزامية ففي نظام بالطعام، إذا كان في أمر معين أثناء الطعام إذا صدر يجب أن تقف عن الطعام. يكون في مثلاً طالب ضابط عم يصب شاي، فإذا كان سمع أمر التوقف ما بيغير إيده ولا شعره، فالإبريء بيفرغه بكاسة بيطف عم ينفذ الأمر، قال اسكت خلاص، فرغ إبريء بكامله على الطاولة وعنده عم ينفذ الأمر. أليس هذا مستهزئاً بالآمر؟ تثبيت يدك بصب الشاي في كأس حتى يفرغ الإبريق كله وأنت عم تنفذ التعليمات بدقة، قال لك اسكت خلاص، أي والله استهزاء. ما بتتمكن تحركها ميلي واحد مية اثنين ميلي توقف الشاي. فالمغالي كالمفرط بالضبط الذي يبالغ 14 شدة ناقصين واحدة كل صلواتك باطلة، والله مغالاة غلو. طب إذا واحد غير عربي وفي عنده لكنة وفي عنده حال مع الله رائع جدا بس ضبطه غير صحيح، هذا لجهنم راح.